أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، ودخلنا في بيان الدليل الشرعي غير اللفظي. وقلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى قسمين، فتارة الدليل الشرعي غير اللفظي هو فعل للإمام المعصوم عليه السلام، وتارة يكون هو سكوت الإمام وتقرير الإمام لأفعال لأشخاص آخرين، سواء كان هذا شخص واحد الذي يفعل أمام الإمام، أو مجتمع كامل يفعل أمام الإمام فعلا من الأفعال ويسكت الإمام عن هذا الفعل. فعل الإمام وسكوت الإمام إذا كان له دلالة على الحكم الشرعي نستفيد منه ويدخل تحت الدليل الشرعي غير اللفظي، لأنه أكو أفعال الإمام ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية، كالأفعال التي يقوم بها الإمام في بيته، والأفعال التي يقوم بها الإمام كأفعال اجتماعية لا ربط لها بالشؤون الشرعية، وكذلك أفعال الناس التي يسكت عنها الإمام هي ليست كلها تدخل في دائرة الأحكام الشرعية وتكون لها دلالة على الأحكام الشرعية، وإنما الأفعال التي إذا سكت عنها الإمام وكانت لها مدخلية في الأحكام الشرعية فنستفيد من سكوت الإمام إمضاؤه وتقريره لما عليه الناس من هذا الفعل. فدلالة الفعل على الحكم الشرعي والذي نقصد به الآن تحديدا هو فعل الإمام، هذا أيضا على نحوين، يعني فعل الإمام على نحوين، فالإمام عليه السلام عندما يفعل فعلا من الأفعال كأن يصلي مثلا، أو يلبس ثوبا معينا، أو يأكل أكلا معينا، أو ينام بطريقة معينة، أو يجلس في ساعة معينة، هذه كلها أفعال تصدر من الإمام. الفعل الذي يصدر من الإمام على نحو فعل يصدر منه عليه السلام ويقترن بمقال، يعني بلفظة أو بظهور حال يدل على أن هذا الفعل الصادر منه للتعليم، يعني ما به حكم شرعي، أو أن فيه حكم شرعي، ولكن اللفظ الموجود مع الفعل أو ظهور الحال الموجود مع الفعل يبين لنا شيئا ويفسر لنا شيئا في الفعل. في هذه الحالة إحنا والقرينة وما تفيده من الحجية، والحجية هنا للقرينة المقالية أو القرينة الحالية، هذا نوع من أنواع الفعل التي تصدر من الإمام. فعال الإمام على نحوين، فعل يصدر منه على هذا النحو هو المقرون بظهور حال أو بمقال يبين لنا ما هو معنى الفعل، وما هو جدوى الفعل، وما هو الأثر المترتب على الفعل، وما شاكل. الفعل الثاني الذي يصدر من الإمام هو الفعل المجرد عن أي قرينة، وهو على أنحاء أربعة. الفعل اللي يصدر من الإمام بلا قرينة، الفعل المجرد على أنحاء أربعة: أن يكون الفعل من اختصاصيات المعصوم، كوجوب قيام الليل عليه. النبي صلى الله عليه وآله خاطبه القرآن وأوجب عليه الليل نصفه أو ثلثه، فوجوب قيام الليل على المعصوم فعل، المعصوم يفعل يصلي صلاة الليل، هذا فعل يقوم به المعصوم، ودلالة هذا الفعل على الحكم الشرعي إلى مدخلية في الحكم الشرعي، ولكن توجد قرينة خاصة نستفيد منها أن هذا الفعل من اختصاصيات المعصوم، هذا فعل معصومي بقيد العصمة، يعني لوجود العصمة هو فعل هذا. فمن كان معصوما، قد إذا قلنا أنه هذا يشمل كل معصوم، يشترك المعصومون عليهم السلام جميعا في لزوم الإتيان بهذا الفعل. أما بالنسبة لنا ففعل المعصوم لا دلالة فيه على شيء، فيه دلالة على أن هذا الفعل مختص به، هذا النحو الأول من فعل المعصوم المجرد. النحو الثاني من فعل المعصوم المجرد غير المحتف بالقرينة هو الفعل غير المختص به، ما مختص به، يشمله ويشمل غيره، فهو يدل على الجواز وعدم الحرمة. وإذا ترك المعصوم شيئا فهو يدل على عدم الوجوب، أيضا هم يدل على الجواز، فإذا فعل شيئا يدل على الجواز، وإذا ترك شيئا يدل على الجواز. القسم الثالث، أن يقوم المعصوم بفعل مجرد وهذا الفعل عبادي كالصلاة مثلا، هنا يدل على الاستحباب إذا كشف شيء عن دلالته على الاستحباب كتكرار الفعل منه والمواظبة عليه، فإن كثرة الإتيان به يدل على استحبابه. البعض قال لا، بمجرد أن يفعل المعصوم فعلا مجردا عن القرينة وهذا الفعل فعل عبادي وغير مختص بالمعصوم نستفيد منه الاستحباب إذا كان فعلا عباديا سواء كرره أو لم يكرره. البعض إيش قال؟ لا، الفعل العبادي الصادر من المعصوم لا يدل على الاستحباب إلا إذا تكرر وواظب عليه المعصوم عليه السلام. القسم الرابع، أنه يدل الفعل منه على كراهة أو لا يدل. وقع كلام هنا، هل إذا فعل المعصوم فعلا هل يفعل المكروه؟ هل يفعل الإمام المعصوم المكروه أو لا يفعل المكروه؟ وقع خلاف بين الأصوليين، قالوا تارة الفعل يصدر منه مرة واحدة وتارة الفعل يصدر منه مرات متعددة ومتكررة. فمن يقول إن المعصوم لا يفعل المكروه إذا كان مبناه أن المعصوم لا يفعل المكروه، فإن الفعل سواء كان مكررا أو ليس بمكرر، المعصوم إذا فعل فعل معين هذا ليس بمكروه، فهو يستفيد من فعل المعصوم بقرينة أن المعصوم لا يفعل المكروه، يستفيد هذا الفعل مو مكروه. ليش؟ لأن المعصوم لا يفعل المكروه وقد فعل هذا الفعل، فهل هذا الفعل مكروه أو لا؟ لا. إذن إذا كان مبنى الأصولي أن المعصوم لا يفعل المكروه وقامت الأدلة عنده على أن المعصوم لا يفعل المكروه، فأي فعل يصدر من المعصوم لا يدل عليمن على الكراهة. وبذلك ننتقل من حالة الجواز في الحالات السابقة إلى حالة عشنه عدم الكراهة، يعني ننفي حكمين، ننفي الحرمة وننفي شنو؟ الكراهة. يبقى عندنا ثلاث أحكام، هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الاستحباب؟ هل يدل على الجواز؟ البعض إش قال؟ لا، المكروه ممكن يصدر من من؟ من المعصوم، ولكن الفعل المكرر لا، إذا كان مكروها لا يصدر من المعصوم، فمرة واحدة لا بأس، مكررا فيه البأس. والبعض قال لا، القول الثالث أنه ممكن أن يصدر الفعل المكروه لأنه ما دام ليس بمحرم المعصوم لا يفعل الأفعال المحرمة. فإذا المسألة تختلف باختلاف الأنظار وباختلاف الرؤى تجاه العصمة ومقدار دلالتها في أفعال المعصومين عليهم السلام. الآن المصنف بصدد بيان قاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ حيث أن دلالة الفعل هي دلالة صامتة، ليس من سنخ الأدلة اللفظية، احنا نبحث الأدلة الشرعية غير اللفظية. فإذا حيث دلالة الفعل هي دلالة صامتة، فلكي نستفيد من هذا الفعل تحديد دلالته على الاستحباب، أو تحديد دلالته على الكراهة، أو تحديد دلالته على الرجحان، فلا بد من إثبات وحدة الظروف الدخيلة في الحكم الشرعي. أكو ظروف تدخل في الحكم الشرعي، هذه لابد تتحد بيننا وبين المعصوم. إذا لم تتحد الظروف بيننا وبين المعصوم، ما نقدر نستفيد من الفعل الجواز أو الكراهة أو الاستحباب. فلو أن المعصوم أكل طعاما معينا، أو لبس ثوبا معينا، مثلا لبس ثوبا أسودا، أو قام بفعل معين، مشى في مكان معين، فلا بد للقول بأن هذا الفعل جائز، مكروه، مستحب، لا بد لقول ذلك من معرفة الظروف الدخيلة لكي نثبت الحكم لغيره. إذا ما عرفنا الظروف الدخيلة وجرينا هذه الظروف واتحدت هذه الظروف بينه وبين من يريد أن يفعل الفعل نفسه، فلا يمكن لنا شنو؟ أن نقول أن هذا الفعل فيه دلالة على الاستحباب أو الكراهة أو الجواز أو ما شاكل. لماذا؟ لأن دلالة الفعل على شيء ليست دلالة لفظية حتى نستفيد من الألفاظ في البيان، وإنما هي دلالة لبية لا إطلاق فيها، دلالة صامتة لا إطلاق فيها. على هذا الأساس لا بد أن نشترط في استفادة حكم معين من فعل المعصوم عليه السلام أن تكون هناك ظروف دخيلة، وهذه الظروف موجودة بين المعصوم وبين الذي يريد أن يفعل الفعل المعين. هذه الظروف إذا حققناها وجدناها موجودة، يمكن أن ننتقل من دلالة الفعل إلى دلالة ماذا؟ إلى دلالة حكم معين كالاستحباب أو الكراهة أو ما شابه. إن قلت إذا قبلنا بهذا الشرط وهو وحدة الظرف، فهذا معناه إن وجود ظرف دائم يميز المعصوم يجعله مانعا عن شنو؟ عن دلالة الفعل على الاستحباب أو الجواز أو الكراهة. وهذا موجود، الاختلاف الظرف موجود، فبعد ما نقدر نستدل بأفعال المعصوم على شيء ننتفع منه. شنو هذا الظرف الدائم؟ وهو العصمة، وهو الإمامة، وهو النبوة، وهو الرسالة. المعصوم دائما عند ظرف خاص وهو ظرف العصمة، فلما يفعل أفعال معينة لا يمكن الاستفادة من هذه الأفعال في أن فعل المعصوم يدل بالنسبة إلينا ولنا على الاستحباب أو الكراهة أو الجواز أو ما شاكل. لماذا؟ لأن المعصوم عندما فعل هذا الفعل فعله وهو معصوم، فعله وهو إمام، فعله وهو نبي، فعله وهو رسول، وهذه خصوصية مانعة عن تسرية الفعل إلينا. هذا ظرف غير مشترك، وإحنا اشترطنا أن يكون الظرف شنو؟ مشترك. فإذا لبس المعصوم ثوبا لا يمكن لنا أن نستدل ونقول أنه حيث لبسه فيجوز. ليش؟ لأنه قد يكون لبسه لأجل ماذا؟ لأجل عصمته، وأن المعصوم لا بد أن يلبس الثوب الأسود في هذه المناسبة، أو يأكل هذه الأكلة في هذه المناسبة، أو يمشي هذه المشية في هذه المناسبة، أو ينام هذه النومة في هذه المناسبة، وهكذا كل فعل من الأفعال تأتي فيه العصمة فتشكل مانعا من تسرية فعل المعصوم إلى الآخرين. إن قلت، قلت يوجد دليل يفسر هذا المانع ويمنع عن كونه مانعا، وهذا الدليل هو قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة ففرضوا كونه قدوة للناس، هذا الفرض يلغي خصوصية النبوة والرسالة والإمامة، وما يجعلها ظرف خاص بالإمام، لأنه لو كانت ظرف خاص بالإمام أنا ما معصوم وهو معصوم، شلون تقول لي خلي لك قدوة معصومة، لك في المعصوم قدوة حسنة؟ أكو اختلاف بيني وبينه، أنا ما أقدر أصل إلى مستواه، ما أقدر أصل إلى ما وصل إليه، لن أصل إلى ما وصل إليه لمكان العصمة، أكو تميز بيننا، أكو ظرف خاص هو الذي جعله يكون معصوما. هذه الآية تقول لا، أنتوا تقدرون تجعلون النبي والإمام والرسول أسوة لكم، والعصمة والإمامة والرسالة ليست مانعا عن اتخاذه قدوة وأسوة، اتخذوه قدوة وأسوة في المشتركات بينكم، أما في الذي يتميز فيه وهي العصمة لا تجعلوه قدوة لكم، لأنكم لا تصلون إلى العصمة. فإذا هذا ليس مانعا، وإلا لا معنى لأن تجعل الآية النبي المعصوم قدوة والرسول المعصوم قدوة إذ لو كان هذا مانعا. وعلى هذا الأساس لكي نقول إن ظرفا معينا مميز للإمام لا بد من الجزم أن هذا الظرف مميز، أما ادعاء التميز في الظرف فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. خنطبق دلالة الفعل ونشوف هل يمكن أن نأخذ دلالة السكوت أو نكتفي بهذا المقدار في هذه الجلسة. دلالة الفعل، أما الفعل راح يقسم، يا فعل قلنا فعل المعصوم، فتارة يقترن هذا الفعل بمقال أليف أو بظهور حال ظاهر حال المعصوم. شو يسوي هذا المقال أو ظاهر الحال؟ يقتضي كونه كون منه الفعل تعليميا، فيكتسب مدلوله من ذلك الظهور. وأخرى الفعل يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، ماكو عليه قرينة، لا ظهور حال ولا مقال، وحينئذ حينما يتجرد فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم، هذا الفعل ليس خاصا بالمعصوم، بحكم في ذلك المورد دل هذا الاختصاص على صدور الفعل من على خصوصية معينة، وأن الفعل يصدر منه على خصوصية معينة وهي خصوصية العصمة، إذا مع خصوصية العصمة فبعد ما نقدر نستفيد من الفعل، أما إذا لم يكن فإن لم يكن من المحتمل الاختصاص، العبارة شوية بيها تعقيد، يعني وإذا كان الفعل صادرا منه لا بقيد كونه معصوما دل صدور الفعل منه من المعصوم، مو لأجل أنه معصوم، لا لا، على عدم حرمته. ليش هذا مو حرام؟ لمكان عصمته المعصوم ما يفعل المحرم، كما يدل الترك إذا ترك فرد شيء ما صلى نافلة مثلا الضحى، دل ذلك على عدم شنو وجوبه، لذلك يعني شنو لعصمته، لأنه ما يترك الواجب، ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل أو رجحانه. ليش لا يدل؟ يقول الفعل بمجرده ليس مستحبا إلا إذا كان شنو عباديا، لأن الاستحباب والكراهة مو في الأفعال وإنما في الفعل العبادي، إلا إذا كان عبادة فإن عدم حرمتها العبادة مساوق لمشروعيتها ورجحانها واستحبابها. أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، ماكو أي شيء، كما لو كانت القضية قضية اجتماعية أو قضية أسرية، فيتعين كون الحافز شرعيا، إذا ماكو حافز آخر اجتماعي وأسري فلا بد أن يكون الحافز حافزا شرعيا، فيثبت الرجحان. ويساعد على هذا الإحراز الكشف تكرار صدور العمل من المعصوم، إذا تكرر هذا يساعدنا عليما على الحكم بأن الفعل الذي صدر من المعصوم إذا كان في العبادة هو مستحب، والترك إذا كان في العبادة فهو شنو؟ يدل على أن هذا الفعل المتروك ليس بمستحبين أو مواظبة عليه، مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. طبع الإنسان ما يقتضي تكرار الصلاة قبل الفجر والمواظبة عليها إلا إذا كان فيها ميزة وخصوصية. ثم وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا؟ أي هل يدل الفعل على الكراهة أو لا يدل؟ فعل المعصوم، من يفعل المعصوم فعلا، هل يدل على الكراهة أو لا؟ هذا الفعل إما مطلق كما لو صدر منه مرة واحدة، كما لو مثلا فعل المعصوم فعلا مرة واحدة، فهل فعله لهذا الشيء مرة واحدة كعدم استقباله للضيف مثلا، مرة واحدة ما استقبل الضيف، قل لهم أنا مشغول ما استقبل الضيف، فهل يدل على اليمن على الكراهة أو لا يدل على الكراهة؟ أو وأما في حالة تكرار صدوره من المعصوم أو لا يدل على أكثر من الرجحان، فهل فعل المعصوم يدل على الكراهة مطلقا أو مكررا أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك، يعني حصول الرجحان أو الجواز. هذه الوجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه؟ قلنا هذا مبني على اليمن على قضية كبرى خارجية، هل المعصوم يفعل المكروه أو لا؟ أو يجوز له حتى التكرار للمكروه والمواظبة على ذلك على المكروه، هل نقول هذا أو ذاك؟ أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، يعني لا يجوز فعل المكروه ولو مرة واحدة. ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم، يعني المعصوم لا يفعل المكروه إما مطلقا لا يفعله يعني ولو ولا مرة واحدة، أو بنحو المواظبة عليه، يعني لا يفعل المكروه مكررا ولكن يفعله مرة واحدة، أو بنحو المواظبة على الترك، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها، وعدم كون الترك مستحبا. هنا جينا للقاعدة، وتبقى هنا نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات اللي هي الكراهة، الاستحباب، الرجحان، إنما تتحقق في إثبات حكم من الأحكام للمكلف عند افتراض شيء مهم، وهو وحدة الظرف المحتمل دخله في الحكم الشرعي، أن يعني يكون الظرف المحتمل دخالته في الحكم الشرعي متحد بيني وبين المعصوم، فإن الفعل لما كان دالا صامتا دليل لبي مو دليل لفظي وليس له إطلاق، فلا يعين هذا الفعل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم. وعليه قاعدة، فما لم نحرز وحدة الظرف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم لاحتمال اختصاص هذا التصرف بالمعصوم. إن قلت، ومن هنا قد يشار إلى اعتراض أو يثار اعتراض عام في المقام، وهذا الاعتراض ما هو؟ وهو أن نفس النبوة ونفس الإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ هو المعصوم معصوم، فنفس العصمة هي التي تميزه، فإذا ماكو ظرف مشترك بيننا وبينه لتميزه بظرف العصمة. والجواب على ذلك لا دليل على ذلك، بل الدليل على العدم، إن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يناظره من الأدلة الشرعية التي شنو جعلت العصمة ليست ظرفا مميزا، وجعلتني والمعصوم من حيث الصلاة، من حيث العبادة، من حيث الزيارة، من حيث مشتركين في ظرف واحد، فأتمكن من التأسي به والاقتداء به، فأكو وحدة ظرف. وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء فرض ذلك، فرض أنه قدوة يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما النبي والإمام، لكي يكون قدوة، لكي يكونا قدوة للغير من الناس، لغير النبي والإمام. فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص، وبالتالي إما يدل على الجواز أو يدل على الاستحباب أو يدل على الكراهة، بناء على ما تقدم في أقسام الفعل وكيفية دلالته. دلالة السكوت والتقرير، يبدو أن الوقت ما يسع، نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.